أصلاً يكون فينا أسبوع جاي، نستمر ولا نوقف؟ وقف نجيه إن شاء الله بداية الفصل القادم على نجيه كتابة عدس تقول في الصيف في الصيف شو المصحب الصيف بس شو الشيء الأسبوع القادم كم التاريخ؟ فيه 14 بداية الأسبوع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب مختصر الخرقي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين كتاب الرضاع. قال: والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون 5 رضعات فصاعدا، والسعوط كالرضاع وكذلك الوجور، واللبن المشوب كالمحض، ويحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الحية، لأن اللبن لا يموت، وإذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا 5 رضعات متفرقات في حولين حرمت عليه، وبناتها من أبي هذا الحمل ومن غيره، وبنات أبي هذا الحمل منها ومن غيرها، فإن أرضعت صبية فقد صارت ابنة لها ولزوجها، لأن اللبن من الحمل الذي هو منه. ولو طلق الرجل زوجته 3 وهي ترضع من لبن ولده، فتزوجت بصبي مرضع فأرضعته فحرمت عليه، ثم تزوجت بآخر ودخل بها وطلقها أو مات عنها، لم يجز أن يتزوجها الأول، لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذي تزوجت به. ولو تزوج كبيرة وصغيرة فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة، وثبت نكاح الصغيرة، وإن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا، ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة، وإن تزوج بكبيرة ولم يدخل بها وبصغيرتين فأرضعت الكبيرة الصغيرتين حرمت الكبيرة، وانفسخ نكاح الصغيرتين ولا مهر للكبيرة، ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين، وله أن ينكح من شاء منهما. وإن كن الأصاغر 3 فأرضعتهن منفردات حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح المرضعتين أولا، وثبت نكاح آخرهن رضاعا، فإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معا حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الأصاغر، وتزوج من شاء من الأصاغر، ولو كان دخل بالكبيرة حرم الكل عليه على الأبد. وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح إذا كانت مرضية. وقد قال أبو عبد الله رحمه الله في موضع آخر: إن كانت مرضية استحلفت، فإن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها. وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنه: وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاعة، انفسخ النكاح، فإن صدقته فلا مهر لها عليه، وإن كذبته فلها نصف المهر، ولو كانت المرأة هي التي قالت هو أخي من الرضاعة فأكذبها ولم تأتي بالبينة على ما وصفت، فهي زوجته في الحكم.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بكتاب الرضاع، ذلك أن الرضاع يؤثر في المحرمية وتحريم النكاح وعدد من الأحكام، ولا زال الناس يرضعون أبناءهم. قال تعالى: فإن أرضعن لكم، وقال: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته حليمة السعدية، ثويبة مولاة أبي لهب، وأم أيمن. والرضاع مؤثر في التحريم بدلالة قوله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وهذا محل اتفاق في الجملة، إلا أن هناك شروطا اشترطها كثير من العلماء وقع الاختلاف فيها، فمن ذلك الاختلاف في عدد الرضاعات. الاختلاف في عدد الرضاعات، ففي مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه لا يحرم إلا 5 رضاعات، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل 10 رضاعات محرمات، فنسخن ب5 رضاعات معلومات محرمات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى. وذهب بعض الفقهاء كبعض الظاهرية إلى أن المحرم 3 رضاعات، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فدل هذا على أن 3 رضعات محرمات. وهذا الاستدلال استدلال بمفهوم العدد، ومن القواعد أنه إذا تعارض منطوق ومفهوم فإنه يقدم المنطوق. والقول الثالث في المسألة بأنه يحرم بأنه يقع التحريم برضعة واحدة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك. قالوا: لأن الآية مطلقة، لم تفرق بين رضعة وعدد من الرضعات، فثبت التحريم بالرضعة الواحدة. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة الاختلاف في مسألتين أصوليتين. المسألة الأولى: هل القراءة الشاذة حجة؟ فإن قول عائشة رضي الله عنها: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يتلى، دليلا على أنها قراءة شاذة. قد اختلف الأصوليون في القراءة الشاذة هل يحتج بها أو لا يحتج. الصواب أن القراءة الشاذة حجة، وتكون بمثابة الخبر، فليست قرآنا، ولا يصح أن تنسب للصحابي، إنما هي تفسير سمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم فظنه قرآنا. والمنشأ الآخر هو: هل يصح لنا تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد أو لا يصح؟ فإن حديث عائشة خبر واحد، والآية مطلقة: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فهل يصح لنا إطلاق فهل يصح لنا تقييد مطلق الكتاب بواسطة خبر الآحاد؟ فهذه مسألة أصولية اختلف فيها. الصواب من أقوال الأصوليين أن السنة بما فيها خبر الآحاد تبين الكتاب، ومن أنواع البيان التقييد، وبالتالي فإن الراجح أنه يشترط الرضاع المحرم أن يكون 5 رضاعات محرمات. المسألة الثانية أو الشرط الثاني: هل يلزم أن يكون الحليب الذي رضع قد التقم من الثدي أو شرب بواسطة الفم أو لا يشترط. فقد اشترط ذلك جماعة والأظهر عدم اشتراطه. يدل على عدم الاشتراط أن سهلة لما أرضعت سالما وكان كبيرا يبعد أن يكون قد رضع من ثديها، ولأن المعنى في الرضاعة موجود. ويدل على ذلك حديث إنما الرضاعة ما أنشز العظم وأنبت اللحم، فدل هذا على أن المؤثر في التغذية يؤثر في التحريم، والتأثير يكون بأي طريق. والسعوط إدخاله في الفم، إدخاله من الأنف، السعوط إدخال اللبن من الأنف، والوجور كبس الحليب في الفم وإدخاله فيه بدون أن يمص الصبي ذلك اللبن. الشرط الثالث اشترطه بعض الفقهاء أن يكون اللبن خالصا، ولكن النصوص الواردة في التحريم بالرضاعة لم تشترط هذا الشرط. ومن ثم فإن اللبن متى كان مشوبا بغيره، لبن المرأة متى خلط بغيره، فإنه ينشر التحريم. شرط آخر اشترط بعض الفقهاء أن تكون المرأة التي رضع لبنها حية، فقالوا بأن لبن الميتة لبن الميتة لا ينقل التحريم ولا ينشر التحريم. وهذا القول ليس عليه دليل، واللبن من الأمور المنفصلة وبالتالي فلا يؤثر فيه الموت. الشرط الآخر أن يكون اللبن تائبا عن حمل، تائب يعني راجع وعائد. بعض النساء كبيرات السن قد تأخذ أطفالا فتلقم هؤلاء الأطفال ثديها، فيدر اللبن من العاطفة عندها. وبعض النساء الصغيرات اللاتي لم يتزوجن قد تأخذ أخاها فتلقمه ثديها فيدر لبنها فيشرب منه، فهل هذا اللبن ناشر للتحريم أو لا؟ إذن هل يشترط في اللبن المحرم أن يكون ناتجا من حمل أو لا؟ اختلف الفقهاء في هذا، ومذهب الإمام أحمد وجماعة أنه لا يحرم من الألبان إلا ما رجع عن حمل، واستدلوا على ذلك بأن التحريم ينتقل إلى زوج المرأة المرضعة، ما يدل على أن الفحل والزوجة مؤثر، وبالتالي فلا ينشر الحرمة إلا اللبن الذي يكون تائبا عن حمل. والقول الثاني بأن اللبن ينشر الحرمة سواء كان تائبا عن حمل أو لم يكن، وذلك لأن النصوص الواردة بالتحريم بالرضاعة عامة لم تفرق بين حال وحال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة أرضعيه تحرمي عليه. ومنشأ الخلاف هل يصح الاستدلال بدلالة الإشارة في حديث أبي القعيس الذي ورد في أن لبن الفحل محرم، فإن لبن الفحل يعني أن اللبن الذي رضع له تأثير على زوج المرأة وله تأثير على قرابة الزوج، هذا يسمى لبن الفحل. فهل يؤخذ من هذا أنه لا بد أن يكون اللبن تابعا لفحل حتى يكون مؤثرا في التحريم أو لا، هذه دلالة إشارة. وهذه الدلالة فيها لها شروط، وهذه الشروط لم توجد هنا، لأن إثبات التحريم بواسطة الفحل لا يعني اشتراط أن يكون اللبن تابعا لفحل. بالتالي فهي شروط دلالة الإشارة لم تنطبق على الاستدلال بهذا الدليل. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف من تحرم عليه، من يقع التحريم بينهما عند الرضاعة، فالمرضعة تحرم، وبنات المرأة المرضعة سواء من زوجها الذي تاب اللبن عن حمله أو بناتها من غيره، أزواج سابقين أو لاحقين، فكلهم لا يجوز لهذا الراضع أن يتزوجهن. وهكذا بنات الأبناء وبنات البنات وإن نزل. كذلك يحرم بنات الزوج، زوج المرضعة الذي يكون اللبن تابعا له، وهكذا أيضا سواء كان من هذه المرأة المرضعة أو من غيرها. وهكذا يحرم عليه أخوات من أرضعته وأمهاتها وإن علونا، الخالات والعمات. هذا إذا كان الراضع ذكر، لكن لو كانت الراضع أنثى فحينئذ تكون هذه الأنثى بنتا لهذه المرأة، لا يجوز لأبنائها ولا أبناء أبنائها وإن نزلوا ولا أبناء بناتها وإن نزلوا أن يتزوجوا بهذه الصبية. وهكذا إخوة هذه المرأة وآباؤها وأجدادها، وهكذا أيضا بالنسبة لزوج المرأة الذي ثاب اللبن عن حمله يحرم عليه أن يتزوج بهذه الصبية لأنها ابنته من الرضاع، ويحرم على أبنائه وإن نزلوا سواء من المرضعة أو من غيرها، ويحرم على آباء الراضع وأجداده وإخوان الراضع أو إخوان آبائه، يحرم عليهم أن يتزوجوا بهذه الصبية. هذه المسألة تسمى مسألة لبن الفحل، لبن الفحل. وقد كان في الزمان الأول فيها خلاف، مراد بلبن الفحل أن التحريم هل يختص بالمرأة المرضعة أو يكون كذلك بالنسبة لزوج المرأة المرضعة. وقد جاء في الحديث أن أبا القعيش دخل على عائشة فامتنعت منه، أو أن أخا أبي القعيش دخل على عائشة فاحتجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عمك، قالت إنه ليس من أرضعني، إنما رضعت من أخيه أبي القعيش. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عمها، فدل هذا على أن هذه على أن التحريم ينتشر بالنسبة للزوج. كذلك ممن يحرم في الرضاعة ما لو اجتمع اثنان فرضع من ثدي امرأة، حينئذ ينتشر التحريم بينهما، يكون كل واحد منهما أخا للآخر، فإن كان ذكرا وأنثى حرم على أحدهم الزواج بالآخر، وإن كان ذكرين حرم على أحدهم أن يتزوج من بنات الآخر وإن سفلنا، ولكن يجوز له أن يتزوج بأصوله وبإخوانه. قال: فإن أرضعت صبيا فقد صارت بنتا لها ولزوجها، لأن اللبن من الحمل الذي هو منه. لو طلق الرجل زوجته ثلاثا وهي ترضع من لبن ولده، فتزوجت بصبي مرضع فأرضعته فحرمت عليه، ثم تزوجت بآخر فدخل بها ووطئها ثم طلقها أو مات عنها، لم يجوز أن يتزوجها الأول. فهذه امرأة رضعت من لبن ولده من زوجة ابنه، فنقول هذه تصبح حفيدة له، تصبح حفيدة له، ولا يجوز له أن يتزوج منها. الطلاق لا يلغي حكم الرضاع، عدم الوطء لا يلغي حكم الرضاع، الموت لا يلغي حكم الرضاع. ننتقل إلى مسألة: ما لو كان عند الرجل زوجتان فأرضعت إحداهما الأخرى؟ تلاحظون أن الإرضاع لابد أن يكون دون الحولين، فحينئذ نقول إذا رضعت الزوجة الصغيرة دون الحولين من الزوجة الكبيرة فما الحكم؟ عندنا الصغيرة زوجة وفي نفس الوقت ابنة زوجة، ابنة الزوجة لا تحرم على الزوج إلا إذا كان قد دخل بأمها، فإن كان قد دخل بالأم حرمت الصغيرة الراضعة، وإن لم يكن دخل بالأم انفسخ نكاح الكبيرة وبقي نكاح الصغيرة. قال: ولو تزوج كبيرة وصغيرة فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين، هنا إيش؟ لم يدخل، فحينئذ تحرم عليه الكبيرة لأنها أم زوجة، وأمهات الزوجات يحرمن بمجرد العقد، وثبت له نكاح الصغيرة لأن الصغيرة ابنة زوجته وهو لم يدخل بالكبيرة، وابنة الزوجة غير المدخول بها يجوز الإنسان أن يتزوج بها. لكن لو قدر أن الزوجة الكبيرة قد دخل بها، حينئذ تحرم الصغيرة لأنها ابنة زوجة وتحرم الكبيرة لأنها أم زوجة. ماذا نفعل؟ نقول يرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة فيطالبها بنصف المهر لأنها فوتت عليه، وأما النصف الثاني قال: وإن تزوج بكبيرة ولم يدخل بها وبصغيرتين فأرضعت الكبيرة الصغيرتين حرمت عليه الصغيرة في هذه الحال. لماذا حرمت الكبيرة؟ لماذا؟ لأنها أم زوجة، وانفسخ نكاح الصغيرتين. لماذا؟ لأنها ابنة زوجة، ولا مهر عليه للكبيرة لأنها السبب في الفراق، ويرجع يعني يعود على الكبيرة بنص صداق الصغيرة، ادفعي لي المهر، ثم بعد ذلك يجوز له أن يتزوج بأي واحدة منهما شاء. قال: وإن كنا الأصاغر ثلاث صغيرات وهناك كبيرة، فحينئذ أرضعتهن منفردات، حرمت الكبيرة أم زوجة وحرمت الصغائر حلائل أبناء إلا الأخيرة، فإنها إن كانت أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معا حرمت الكبيرة، طيب، وحينئذ ينفسخ نكاح الأصاغر. لو تزوج ولو كان دخل بالكبيرة حرم عليه الثل على الأبد، وذلك لأن الكبيرة أصبحت أم زوجة. طيب، مسألة أخرى، هل تقبل في شهادة الرضاع واحدة؟ جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تزوجت ابن أبيها بنت أبيها. قال: فجاءتني امرأة أوصف هذه المرأة فزعمت أنها أرضعتني وإياها، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: كيف وقد قيل. هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، ولكنه حديث ثابت ويدل عليه قواعد الشريعة. اختلف أهل العلم في شهادة المرأة بالرضاع، فقال الشافعي: لا بد من شهادة أربعة، لأن كل ثنتين عن شاهد واحد، فلا بد من أربعة نساء يشهدن بأنها قد ولدت. والقول الثاني أنه يكفي فيه اثنتان. لماذا قالوا أربع؟ قالوا: لا يقبل إلا شاهدان، والشاهد يقوم مقام اثنتين. وأما من قال بقبول شهادة اثنين أو اثنتين، قال هذا هو الأصل في الباب. وأما من قال يكفي شهادة المرأة الواحدة المرضعة وقريبة المرضعة، فحينئذ اكتفى بشهادة واحدة منهن. ولعل القول الأخير أظهر ورود الحديث في الباب، ولأن هذا الأمر مما ينفرد بالاطلاع عليه النساء، ينفرد بالاطلاع عليه النساء، فحينئذ تقبل في شهادة المرأة الواحدة. هل تكفي الشهادة أو لا بد من اليمين؟ ظاهر كلام الأصحاب أن يكفي الشهادة. بعد ذلك ننتقل إلى مسائل الإقرار بالرضاع. إذا ادعى الزوج أن زوجته أخته من الرضاع، فإن كان قد استحل فرجها أخذت المهر كاملا. قبل استحلال الفرج فحينئذ نقول نسألها إن صدقته قالت: صحيح، أنا أخته من الرضاع، فحينئذ ليس لها حق في المهر، وذلك لأن لا يصح الزواج حينئذ. لكن لو كذبت وقالت: أبدا، ليس أخا لي من الرضاع، ليس أخا لي من الرضاع، حينئذ يثبت لها نصف المهر، ويجب عليه هو أن يفارقها. قال: وإن كانت المرأة هي التي قالت: هو أخي من الرضاع، فأكذبها ولم تأتي بالبين على ما وضعت، فهي زوجته في الحكم. يعني أن المرأة أقرت بأن الزوج أخوها من الرضاع وأنكر هو، فحينئذ نقول الأصل العمل بخبر الزوج، ونطالبه بالبينة، جاءوا ببينات هو أو هي أو البيئة. إن لم يكن هناك بينة فإنها تكون زوجته، هذه المرأة تكون زوجته في الحكم. قال: كيف أبقى معه وأنا أخته من الرضاع؟ قلنا: يجوز لك أن تفتدي، بل يجب عليك أن تفتدي منه بواسطة الخلع. هذا معنى قوله: فهي زوجته في الحكم، يعني يلزمها أن تفتدي منه.
قال رحمه الله: كتاب النفقة على الأقارب. قال: وعلى الزوج نفقة امرأته ما لا غناء بها عنه وكسوتها، فإن منعها أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا منعها ولم تجد ما تأخذه فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما. قال: ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم، وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب أجبر وارثوه الذكور والإناث على نفقته على قدر ميراثهم منه. فإن كان للصبي أم وجد كان على الأم ثلث النفقة وعلى الجد ثلثان، وإن كانت جدة وأخا فعلى الجدة سدس النفقة والباقي على الأخ. وعلى هذا المعنى حساب النفقات. وعلى المعتق نفقة معتقه إذا كان فقيرا لأنه وارثه، والأمة إذا تزوجت لزم زوجها أو سيدها أو سيدها إن كان مملوكا نفقتها، فإن كانت أمة تأوي بالليل عند الزوج وبالنهار عند المولى أنفق كل واحد منهما مدة مقامها عنده، فإن كان لها ولد لم يلزم الزوج نفقة ولدها حرا كان أو عبدا، ونفقتهم على سيدهم، وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو أمة. وعلى المكاتبة نفقة ولدها دون أبيه المكاتب، وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالنفقات، والنفقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام. القسم الأول نفقة واجبة على الزوج تجاه الزوجة، قال المؤلف هنا: لا غنى لها عنه، وبالتالي يجب على الأزواج أن ينفقوا على زوجاتهم. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. إذا المسألة الأولى في إيش؟ الوجوب. إذا يجب على الأب أن ينفق على بنيه. قلنا بأن النفقة على أنواع. نفقة على أنواع. النوع الأول نفقة الزوجات، ويجب على كل زوج أن ينفق على زوجته سواء كانت غنية أو فقيرة، ينفق عليها بإعطاء حوائجها. هنا بحث: ماذا يعطيها في النفقة؟ قلنا: قدر كفايتها وعلى مقدار حاجتها. طيب إذا كانت البلدان تتفاوت على طريقة أي بلد، إنك خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لابد من اعتبار الأعراف. يقال يسأل أهل الخبرة في هذا: هل يجب على الزوج في هذه الحالة أن ينفق على الزوجة؟ كانت لا زالت في العدة ينفق، إذا كان عندها أبناؤه ينفق من أجل رعاية مصالحه. إذن هذا النوع الأول من أنواع النفقات، النفقات على الزوجة، وهو مقدم على غيره من النفقات. قال: على الزوج نفقة امرأته زوجته ما لا غنى لها عنه، يجب على الزوج أن يكسو الزوجة. لو قدر أنه كان شحيح ولا يعطيها ما يستحقه من قيمة الثياب ونحوه، فنقول تأخذ بشرط أن يكون بمقدار ما يكفيها بالمعروف. فإن في حديث عائشة قالت إيش؟ قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. ومن خاصية نفقات الزوجات أنها لا تسقط بالتقادم. لو أنفقت 4 سنوات لغياب زوجها وكانت تأخذ من زيد بعد قدوم الزيد بعد قدوم الزوج؟ قالت سدد. قال هذا وقت للصوفي لست موجودا وبالتالي نسدد. قال هذه نفقة. حينئذ هي استدانت بنية الرجوع على الزوج، فمن ثم يجب على الزوج سداد ما استدانته له زوجته. إذا عجزت الزوجة عن، إذا عندنا إما أن ينفق الزوج على الزوجة، وإما أن تأخذ من ماله بدون علمه بما لا يضر به. لو قدر أنها قالت لا أريد هذا الزوج ولا ينفق علي، وبالتالي علي مشقة وحرج، وهذا عجز الزوج. فإذا قال ذلك فإن القاضي يختبر هذا الزوج كما تقدم في أبواب العنين، وبعد ذلك يثبت أحكام هذا العمل. النوع الثاني من أنواع النفقات، النفقة على الأقارب. النفقة على الأقارب، النفقة على الأقارب على نوعين. النوع الأول الفروع والأصول، تجب النفقة عليهم سواء كان الإنسان وارثا أو لم يكن وارثا. والدليل على هذا قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. قال يجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء. وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب أجبر ورثته على نفقته. وذكر المؤلف فروعا ما يتعلق بهذا اليتيم. تكلم بعد هذا عن النفقة على المعتق. هل على المعتق أن ينفق على معتقه، أو على المعتق أن ينفق على نفقته؟ كل واحد من هؤلاء يقوم بأداء عمل تجاهها من أجل مصلحة الجماعة، فمن ثم لم نبادر إلى إبطال هذه العقود. وذكر مسائل من مسائل المماليك، أبرزها مسألة المكاتب. مسألة المكاتب، إذا اشترى مملوك هل يكون حرا أو لا؟ نعم.
قال رحمه الله باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج. قال وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ ولم تمنعه نفسها ولا منعه أولياؤها لزمته النفقة. وإذا كانت بهذه الحال التي وصفت وزوجها صغير أجبر وليه على نفقتها من مال الصبي، فإن لم يكن له مال واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. وإن طالب الزوج بالدخول قالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي، كان لها ذلك ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها. وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه رجعتها فلا سكن لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملا. وإذا خالأت المرأة زوجها وأبرأته من حملها لم يكن لها نفقة ولا للولد حتى تفطمه. والناشز لا نفقة لها، فإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة ولدها.
إذن هذه مسألة قلنا قبل قليل بأن النفقة إما تكون نفقة زوجة وإما أن تكون نفقة أقارب. ونفقة الأقارب على نوعين، نفقة الأصول والفروع، فهذه تجب على كل حال. نفقة الأصول والفروع تجب على كل حال. نفقة القرابة غير الأصول والفروع، مثل الأخ والعم، هل تجب نفقتهم أو لا؟ اختلف أهل العلم، فمنهم من منع ومنهم من أوجب ومنهم من قال العبرة بالإرث. فإن كان المنفق سيرث المنفق عليه فحينئذ يجب عليه أن ينفق، ولا يجوز له أن يعطيه من زكاة ماله. وهذا القول أظهر لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. طيب، أما بالنسبة للأصول والفروع فإنها لا تنقطع النفقة. يبقى هنا مسألة وقع فيها الخلاف، وهو الجد من قبل الأم وولد البنت. الأظهر أنه تجب النفقة لهما لأنهما من الأصول ولو لم يكونوا وارثين. انتقل بعد ذلك لمسائل الزوجة والنفقة عليها. متى يجب على الزوج أن ينفق على زوجته؟ قال إذا تزوج الرجل بامرأة وهذه المرأة مثلها يوطأ ولم تمنعه من نفسها ولا منعه أولياؤها لزمته النفقة بهذه الشروط. لو قدر أن الزوج صغير قال ما دام أنها قد بذلت نفسها وجب على الصغير أن ينفق عليها، فإن كان عند الصبي مال فإن وليه ينفق على هذه المرأة. لو قدر أنه لم يكن ينفق واختارت الفراق هذه فرقة من أجل الإيسار فنثبت الفراق بمثل هذا نفسخ النكاح. لو قال الزوج للزوجة سلمي نفسك وقالت هي لن أسلمك حتى تدفع لي المهر، فحينئذ نقول للزوج سلم مال المهر لرجل أجنبي ثم تسلم المرأة نفسها. لو قال لن أسلم المال لأحد حتى تسلم لي، قلنا بالنسبة للمرأة ما يفوت منها لا يعوض خلاف المهر، إنما يفوت منه يعوض، ومن ثم ألزمنا بتقديم المهر على تسلم الزوجة. إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا حينئذ لا يملك رجعتها، هذا الطلاق البائن. المطلقة طلاقا بائن هل عليها نفقة؟ نقول ليس عليها نفقة. ليس على الزوج تجاه المطلقة ثلاثا النفقة. لماذا؟ لأنها أصبحت أجنبية. طيب، إذن عندنا نبحث في أحوال الزوجات. الزوجة التي في ذمة زوجها يجب عليها أن ينفق عليها. المطلقة الرجعية في مدة العدة زوجة لها أحكام الزوجات، وبالتالي يجب على الزوج أن ينفق عليها. بعد انتهاء العدة لا نفقة لها لأن انقطعت العلاقة. طيب، إذا كان الطلاق بائنا طلقها بالثلاث بعد انتهاء العدة لا نفقة لها ولا سكن، لكن في أثناء العدة، في أثناء العدة. إذن هذه مسألة خلاف. ما موطن الخلاف؟ نفقة الزوجة البائن في مدة العدة هل تجب على الزوج أو لا تجب على الزوج؟ قال أحمد لا تجب على الزوج. لماذا؟ قال لحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي لها بسكنى ولا نفقة. القول الثاني لأن لها النفقة والسكنة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنت، ولقوله وعلى المولود لهن رزقهن. والاستدلال بهذه الآيات فيه نظر لأنها عامة. وفرق مالك والشافعي بين السكنة والنفقة. على كل، من أين نشأ الخلاف هنا؟ هل هي الزوجة أو لا؟ إيش الحديث؟ حديث فاطمة بنت قيس نعم، هذا أحد أسباب نشور الخلاف. من رد هذا الحديث ردوه لشيئين: الشيء الأول عدم قبوله لأنه من رواية فاطمة بنت قيس وهي غير معروفة، كذا قال. الثاني أن هذا خبر واحد فلا يصح أن يخصص به عموم الكتاب. والصواب أن هذا حديث صحيح وثابت، حديث فاطمة بنت قيس. وأما الآية فإنها عامة يمكن تخصيصها بواسطة الخبر، والشك في فاطمة بنت قيس لا محل له، هي من رواة مسلم وهي صحابية. إذن الكلام موطن الخلاف ما هو؟ المطلقة طلاقا بائنا في مدة العدة، بعد انتهاء العدة لا نفقة لها ولا سكنى بلا إشكال. المرأة المطلقة الحامل تجب لها النفقة، والنفقة هل هي لها أو هي للصبي الجنين في بطنها؟ رأيكم؟ هناك فروق بين النفقة للزوجات والنفقة للأقارب. فإذا قلنا النفقة من أجل الحمل فهي نفقة أقارب لها أحكام النفقة الأقارب، وإن قلنا النفقة من أجل الحامل فهي نفقة زوجة. مثال هذا طلقها وهي حامل طلاقا بائنا، بعد 4 شهور طالبته بالنفقة، فقال: هذه النفقة أنت استدنتي؟ قالت: لم أستدن. قال: إذن هذه النفقة لا يجب علي ضمانها. لماذا؟ قال: لأن نفقة الأقارب لا تكون عما سبق، تكون عما يأتي، ما ذهب في نفقة الأقارب فإنه لا يجب قضاؤه. بخلاف نفقات الزوجات، نفقة الزوجة لا تسقط بالتقادم. فإن قلنا النفقة هنا للحامل طالبنا بنفقة 4 أشهر، وإن قلنا للحمل لم نطالبه بذلك. قال: وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك رجعتها فلا سكن لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملا. إذا خالعت المرأة زوجها وأبرأته من حملها لم يكن لها نفقة ولا للولد، وإنما يجب على الأم أن تنفق عليه حتى تفطمه. الناشز يراد بها العاصية لزوجها غير الداخلة في الطاعة، فهذه الناشز لا يجب لها نفقة. طيب، لو قدر أن الناشز لها أبناء، نقول: أبناء الناشز نفقتهم باقية، نفقة أبناء الناشز باقية، لأن النصوص الواردة بإثبات النفقة عامة.
قال رحمه الله: باب من أحق بكفالة الطفل. قال: والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت، فإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما، وإذا بلغت الجارية 7 سنين فالأب أحق بها وإن لم تكن أم أو تزوجت الأم، فأم الأب أحق من الخالة، والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم، وأحق من الخالة، وخالة الأب أحق من خالة الأم. وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت رجعت على حقها من كفالته، وإذا تزوجت المرأة فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه التلف، وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها، فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة.
هذا الباب مذكور في أبواب الحضانة، من هو الأولى بالحضانة؟ من حرص الشريعة على جميع الأفراد أنها لم تترك أحدا إلا تولته، ومن هؤلاء الأطفال خصوصا الأيتام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وفي المقابل قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. إذا حصلت حالة الوئام بين الزوجين وسكن في بيت واحد، فالأولاد معهم في بيتهم بحضانة أبويه. لكن لو قدر أن الأبوين افترقا، فهل الحضانة للأم أو الحضانة للأب؟ نقول: عندنا من الولادة إلى 7 سنوات، ومن 7 سنوات إلى البلوغ ثم بعد ذلك. وعندنا ذكر، ابن ذكر وبنت أنثى، تصبح المسائل 12 مسألة. فعندنا الذكر ما بين سنة، ما بين الولادة إلى 7 سنين، يكون عند من؟ يكون عند أمه، لأنه تحتاج إلى رضاعتها، ويحتاج إلى تنظيفها، ويحتاج إلى رأفتها. وهكذا البنت ما بين الولادة إلى 7 سنوات تكون عند الأم. بعد 7 سنوات ماذا نفعل؟ الابن الذكر ما بين 7 سنوات إلى البلوغ ماذا نفعل به؟ قال أحمد والشافعي: يخير. وردت أحاديث التخيير في الحضانة كثيرة. قال أحمد والشافعي: يخير. وقال مالك وأبو حنيفة بأنه لا يخير، ويثبت بعضهم أكثر الجمهور يبقي حضانته عند والدته. وقد ورد التخيير بين الأبوين بالنسبة للمحظون في أحاديث كثيرة يعضد بعضها بعضا، فلعل من نفى التخيير ضعف هذه الأحاديث. بعد 15 سنة بعد البلوغ يكون الابن الذكر في أي مكان، هو الذي يختار، أنه يكتسب لنفسه ويكتسب لغيره. أما بالنسبة للبنت، ما بين الولادة و7 سنوات تكون عند الأم، ما بين 7 سنوات إلى البلوغ تكون عند من؟ اختلف الفقهاء فيها على 3 أقوال. قال الشافعي: يقرع بين الأبوين. وقال أحمد: تكون عند الأب. وقال طائفة: تكون عند الأم. من قال بأنها تكون عند، إذن عندنا 3 أقوال: عند الأب، عند الأم، الثالث تخير بينهم. من قال تخير، قال كما في الذكر ما بين 7 سنوات إلى البلوغ يخير، فهكذا الجاري. لكن بينهما فروقات، والحكم إنما ورد في الذكر ولم يرد في الأنثى. بعد البلوغ تكون الجارية عند أبيها إلى أن تنتقل إلى بيت زوجها. ذكر المؤلف من هو الأحق بالولاية، وينبغي أن يعلم أن باب الحضانة مبني على مصلحة المحفوظ، لا على تحقيق رغبته ولا على رغبة والديه. ننظر للمصلحة. من الذي يتولى الحضانة؟ الأصل أن الذي يتولى الحضانة الأم، ثم أمهاتها، ثم بعد ذلك الأب وأمهاته، ثم بعد ذلك قرابة الأم لحديث الخالة بمنزلة الأم. قال المؤلف: إذا تزوجت المرأة، إذا تزوجت الأم، فإن الحضانة حق الحضانة ينتقل عنها إلى من بعدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. إذا تزوجت الأم فأخذت الحضانة منها فزال المانع، عادت الأمور عليها، لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فعند زوال المانع يعود الحكم على ما هو عليه. لو طلقها الزوج وهي حامل، فلما وضعت واعتدت وطهرت تعتدنا إلى الولادة، فلما طهرت تزوجها زوج آخر، فكان الزوج فلا زالت ترضع ابن الزوج الأول، فلو منعها الزوج من الرضاعة، نقول ننظر إن كان هذا المنع لمصلحة، أما لحفظ الوقت في رعاية حقه هو الزوج، أو لأنه قد يؤدي إلى كبر ثديها ونحو ذلك. إذا الكلام في أي شيء في الرضاعة، إذا كانت الأم عندها مانع، إذا كان الزوج الجديد يمنع الزوجة من رضاعة ابنها من زوجها السابق، فإن كان لمعنى له فحينئذ يجب عليها أن تمتنع. وأما إذا لم يكن لمعنى من المعاني، تأثيره في كبر الثدي، تأثيره في الوقت، تأثيره في انشغال الزوجة عن حقوق زوجها ونحو ذلك. أما إذا لم يكن مؤثرا فهذا اختلف الفقهاء فيه، قال طائفة يجب على الزوجة أن تطيع الزوج، وقال آخر لا يجب، إلا إذا كان هذا الابن مضطرا ولا يجد امرأة أخرى ترضعه. طيب، لو قدر أن الزوج أراد أن يرضع ابنه من امرأة أخرى، فنقول ننظر إن كانت الأم ستقوم بإرضاعه فهي أحق، إذا كانت الأم ستقوم بإرضاعه برغبتها فهي أحق حتى ولو بأجرة. أما إذا بأجرة المثل، أما إذا امتنعت الأم فحينئذ يجب على الأب أن يسترضع ابنه. نفقات الرضاعة على من؟ على الأب. نعم.
قال رحمه الله: باب نفقة المماليك. قال: وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف، وأن يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك، فإن امتنع أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك، وإذا رهن المملوك أنفق عليه سيده، وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه، وليس على السيد نفقة مكاتبه إلا أن يعجز، وإذا أبق العبد فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه.
تقدم معنا أن النفقة قد تكون على الزوجات وقد تكون على الأقارب. النوع الثالث من أنواع النفقات نفقة المماليك. إذا كان الإنسان عنده مماليك فيجب عليه أن ينفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يلبس. فلو قدر أن السيد عجز وأعسر، حينئذ نقول له: إما أن تعتقه، وإما أن تستدين للنفقة عليه وإما أن تبيعه، إما أن تبيعه. لو قدر أن المملوك احتاج إلى النكاح، فحينئذ نقول للسيد إما أن تزوجها مملوكك أو تبيعه أو تعتقه. لو قدر أن الأمة احتاجت إلى النكاح، فنقول أنت يا أيها السيد مخير بين أربعة أمور: إما أن تطأ، وإما أن تعتق، وإما أن تزوج، وإما أن تبيع. لأن الحاجة إلى الوطء حاجة، لأن الوطء تحتاج إليه المرأة، بالتالي يخشى على المرأة إذا لم تلب حاجتها في هذا، فوجب على السيد إما تلبيتها، تلبية حاجتها، أو تركها لتقوم بتلبية حاجتها. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. هل إذا كان للجارية المملوكة ولد تأتي بلبن، فهل يجوز للسيد أن يلزم هذه الأمة لإرضاع غير ولدها؟ نقول: ننظر، إن كان فيها زيادة لبن فلا بأس، ويجوز له أن يلزمها، لأن الأمة مملوكة لسيدها، ومما يملكه ما يخرج منها من مثل اللبن. أما إذا كان لبنها لا يزيد عن حاجة ابنها هي، حاجة ابنها مقدمة على حاجة غيره، لأنها مطالبة هي بالقيام على ولدها وليست مطالبة بالقيام على غيره. المكاتب الذي كاتب سيده ووضع بينه وبينه عقد على أن يدفع له مبالغ بنجوم معينة، الأصل أنه يكتسب، وبالتالي فإنه ينفق على نفسه، إلا إذا عجز وقال: أنا عجز، فحينئذ نلغي العقد الكتابة ونعيده ليكون قنا مملوكا للسيد، وبالتالي يجب على السيد أن ينفق عليه. لو قدر أن العبد هرب، فإننا حينئذ نقول: هذا الهرب من المملوك حرام، يأثم به، ومن علم بحاله وجب عليه أن يبذل الأسباب لإعادته إلى صاحبه. لو قدر أن شخصا عاد به، فهل يستحق مالا على إرجاعه؟ والنفقات الإرجاع يستحقها مثل قيمة تذكرة الطائرة وقيمة أجرة السيارة، أما ما زاد عن ذلك فإنه لا يستحق شيئا إلا إذا كان المالك قد جعله له. ورد عن بعض التابعين، عن بعض الصحابة، أنهم أثبتوا لواجد المملوك شيئا، لكن مثل هذا قد اختلف فيه الصحابة، إذا اختلف الصحابة في شيء لم يصح لنا أن نثبت قول بعضهم على قول بعضهم الآخر. النوع الرابع من أنواع النفقات: النفقة على البهائم. النفقة على البهائم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة عذبت في هرة، حبستها، لا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جملا يخرج منه صوت كالحنين، فقرب منه وقال: إنه أين صاحبه؟ فقال صاحبه: أنا يا رسول الله. قال: إنه يشتكي إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني تكثر العمل عليه. ثم أمرهم بإطعام البهائم. إذا عجز عن إطعام البهيمة، نقول: لا يخلو الحال من أمور: الأول أن يستدين لإطعامها، انها في ذمته. الثاني ان يرعى بها، يجعلها ترعى، تغتني بالرعي. الثالث ان يبيعها، ليتمكن مالكها الجديد من الانفاق عليها. الرابع ان يطلقها. الخامس ان يذبحها، لان حاجة البهيمة الى الطعام تنتفي عند وجود احد الحالات السابقة، فوجب على الانسان ان يفعل احد هذه الامور. وهذا عند الاصوليين يسمونه او يكون نوع من انواع الواجب المخير، لان الواجبات تنقسم الى قسمين: واجب معين لا يقوم غيره مقامه، وواجبات مخيرة يعطى للإنسان الخيار بين خصال مختلفة. إذن هذا ما يتعلق بأبواب النفقات، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نتكلم عن أبواب الجراح في لقائنا الآتي. نعم، من السؤال. حيوانات الزينة يعني التحنيط، يأتون بالجلد حيوانات الزينة حية، يعني يطعمونها. الأصل جواز، الأصل جواز. يدل على هذا حديث يا أبا عمير ما فعل مسألة رضاع الكبير. اختلف أهل العلم في الرضاع، على مدة الرضاع الذي ينتشر به التحريم. ففي مذهب أحمد والشافعي أنه لا بد أن يكون في الحولين، وأن ما زاد عن الحولين لا يحرم. في مذهب مالك أن الزيادة اليسيرة كالشهر والشهرين لا تؤثر، يبقى وينتشر التحريم معها. عند الإمام أبي حنيفة أنه يحرم إلى سنتين ونصف. ولعل القول الأول أظهر الأقوال، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. دل هذا على أن ما بعد الحولين ليس من الرضاعة المعتبرة، ليس من الرضاعة المعتبرة. وورد في حديث سالم مولى أبي حذيفة أنه ورد في الحديث أن حديث ابن عباس أن سهلة امرأة أبي حذيفة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الحجاب، فقالت: إن سالما كان يدخل علي فيقوم بأمرنا وإنه قد نزل الحجاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. فهنا سالم رجل كبير، هو من حفظة القرآن، كان يصلي بعدد من الصحابة. ففي هذا الحديث أن سالما رضع ثم بعد ذلك حرمت عليه، فدل هذا على أن رضاع الكبير مؤثر. فقال طائفة بأن هذا يدل على التحريم برضاع الكبير، وهذا هو قول عائشة، وقال به ابن ربيعة من التابعين، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. واشترطوا لذلك أن يكون في حالة اضطرار أو حاجة شديدة، مثل حادثة سالم أما من لم يكن عندهم حاجة فإن الرضاع لا يحرم. ومن المعلوم عندنا في الآية السابقة أنها جعلت تمام الرضاعة في الحولين، وهذه القضية لم يذكر فيها المعنى، وهناك أوصاف متعددة كل واحد منها يمكن أن يحال إليه، فهي قضية عين، قضية عين. وقضايا الأعيان لا يصح أن يخص بها العموم إلا عند معرفة معناها، وهنا لم يعرف المعنى، لأن الذين كانت لهم حاجة للرضاعة في عهد النبوة كثر، ومع ذلك لم يأتي الترخيص إلا في حادثة سالم. فالتخصيص من أو قضايا الأعيان وما يسمى عند الأصوليين ما يخالف القياس وهو لا يعقل معناه لا يصح أن يقاس عليه، وهذا له وقائع كثيرة في عهد النبوة. مثلا في حادثة خزيمة لما شهد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، هنا الأصل أن البيوع لا يشهد فيها إلا شاهدان أو رجل وامرأتان، لكن هنا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادته وجعل شهادته بشهادة رجلين، حينئذ هل يصح النقيس عليه؟ قل لم نعرف المعنى، فتكون قضية من قضايا الأعيان. مثال آخر في حديث أبي بردة بن نيار لما ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد خطب وقال من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية تقبل الله ضحايا. قال أبو بردة يا رسول الله إني قد ذبحت قبل الصلاة وإن عندي جذع خير من عناقين، أو قال عناق خير من جذعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا تجزي أحدا بعدك. هنا هذه قضية عين خص الحكم بمحل واحد، فلا يصح لنا أن نقيس عليها. هكذا أيضا في مسألتنا هذه، مسألة رضاع الكبير لقضية عين، قضايا الأعيان إذا لم يعقل معناها فإنه لا يصح القياس عليها. سبب القول بها أنه كان سالم يدخل عليه ويقوم بحوائجه، في لحظة واحدة نزل التحريم، نزل الحجاب، فحرم من الدخول، أن مولى للزوج وليس مولى للزوجة. ومن هنا فإن القاعدة تقتضي أن لا يدخل على أهل البيت، يحتجب النساء منه، فخص بكونه بالأمس يدخل عليه وهم آمنون له واثقون فيه، فخص في الرضاع مسألة رضاع الكبير. ومن هنا فإننا نقول لو قيل بمثل هذا لأدى إلى مفاسد كبيرة، فإنه ما من امرأة لا تريد زوجها إلا أعطته حليبها على أنه في كأس على أنه حليب بقر، فإذا شربه قالت أنا أختك من الرضاع، أو إذا وقعت خصومة بين المرأة وأمها فإن الأم ستقوم بإرضاع الزوج مناكدة لابنتها، وهكذا مفاسد ليست بقليلة. ومن هنا فإن القول بكون هذه الواقعة من وقائع الأعيان لا يقاس عليها هو الأقرب والموافق لقواعد الشريعة، وهو المحقق لمصالح الخلق. سبحانك اللهم وبحمدك. استغفرك ونتوب إليك. يا ما لا يا أخواني، لقاءنا غدا إن شاء الله.